الشباب المسلم يعيش آثاره، بل لا تزال الدنيا كلها تعيش آثاره، بعضها من ناحية إنسانية ومن ناحية إسلامية، وبعضها من ناحية قد تكون أضيق من هذا تارة وأوسع منه تارة أخرى، ألا وهو ما طالت به يد الغدر التي يرفضها إخوان القردة والخنازير لكي يقضوا على الإسلام والمسلمين ويؤرقوا مضاجع أهل هذا الدين في ذلك العمل الغادر الذي قضوا فيه على رجل مسلول خارج من صلاة الفجر ليس شيء منه يتحرك إلا لسانه وبعض عينه، فهذا أمر أثر في الكثير كما قلت من ناحية إنسانية أو من ناحية إسلامية، بغض النظر في هذا المقام عما قد يكون من شيء من الخلاف في وجهات النظر أو في المسائل المنهجية أو ما أشبه ذلك، لكن الأمر أوسع من هذا وأشمل من هذا، وقول الله عز وجل في كتابه هو النور الذي نستشرف به ومن خلاله هذا الاستنكار وهذا البيان، كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقد ورد سؤال الكثيرين حول مسألة صلاة الغائب، وبخاصة أنه قد بلغنا أن صلاة الغائب صليت على هذا المتوفى رحمه الله المغدور الذي غدروه في جنوح الليل وفي ظلمات الفجر وفي حالة الوهن، قد صليت عليه صلاة الغائب في المسجد النبوي، فورد السؤال وكثر هل تجوز صلاة الغائب عليه أم لا؟ أقول صلاة الغائب كسائر المسائل الفقهية، فبعض من أهل العلم يجيزها وبعض يمنعها، والأرجح والصواب أن صلاة الغائب جائزة لمن أو على من لم يصلى عليه، أو من غلب على الظن أنه لم يصلى عليه، أما من صلي عليه فلا تشرع صلاة الغائب، ولم يرد في السنة المشرفة دليل عليها على هذا الوصف، إذ إن صلاة الغائب لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة لما مات النجاشي رضي الله عنه، وكان في أرض فيها كفار وليس فيها إلا مسلم واحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأفضل والأكمل لمن أراد أن يدعو فليدعو في سجوده، فهذا أقرب وهو أمر متفق عليه وعلى استحبابه في كتب العلم. وهنا يرد سؤال وهو أن بعض المسؤولين في وزارات الشؤون الإسلامية قد يلزمون الأئمة أن يصلوا صلاة الغائب، وأنا أعتقد أن مثل هذا الإلزام ليس لا ينبغي أن يكون، وإنما الأمر يعود على إلى ما يراه الإنسان أو الإمام من تفقه ومن النظرة الشرعية لكل إمام بعينه. أما إلزام عامة الأئمة وعامة المساجد فهذا لا أراه شرعيا، وإذا حصل وهو حاصل على الأقل في بلدنا فأنا أرى أن الأمر يعود بالصلاة وعدمها إلى المصلحة والمفسدة، فمن غلب على ظنه أن عدم صلاته ستؤدي إلى مفسدة فالأصل أن يصلي، مع البيان يبين أن السنة كذا وأن هذا أمر جاءنا من الوزارة وما أشبه ذلك. أما إذا كان المسجد ولا الحمد من طلبة العلم وأهل السنة والحريصين على الدليل ثم خالف هذا الإمام هذا التوجيه فحينئذ أنا أرى أنه لا مانع منه، لأن الأصل ينبغي أن يكون على السنة ووفق السنة. أما المسألة الثانية فهي مسألة القنوط، فبعض الناس يقولون نريد أن نقنط، نقول إذا كان أحد يريد القنوط فلا مانع أن يقنط بدعاء يناسب هذه النازلة بالدعاء للمسلمين والدعاء للكافرين، لكن غير تخصيصا بدعاء اللهم اهديني فيمن هديت، ومن غير تخصيصا بصلاة دون صلاة، ومن غير أن يكون ذلك سبيل إكثار بحيث يتوهم الناس أن الشرع جاء هكذا وإنما هي سنة طارئة بحسبها. هذا ما وقع في القلب أن أبدأ به، سائلا الله تبارك وتعالى لي ولإخواني جميعا الحياة الطيبة في ظلال الكتاب والسنة، نحيا بها سعداء أو أن نموت على الحق شهداء. وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، حيا الله الجميع الموجودين معنا في الغرفة. أؤكد لكم هذه الليلة ستكون ترتيب الأسئلة للذين يرفعون أيديهم، ونعطي الدور الأول للسؤال كتابة بعد أن نرفع عنه النقطة الحمراء حتى نرتب الدور، وإذا أحب الشخص أن يتكلم صوتيا يكتب أريد المايك فنرفع له المايك بإذن الله. الأخ ياسين الآن، الأخ ياسين تفضل تكتب السؤال إذا أردت. نعم الأخ ياسين مجهز حاله، بارك الله فيك أخي على استغلالك للوقت. يقول سؤال أخي ياسين، انتظر حتى نفس السؤال لا تعيده. يا شيخ ما حكم تغسيل المرأة الحائض للميت؟ يا شيخ جدتي أصيبت بمرض السرطان وبلغ بها المرض إلى غاية أيس الأطباء من علاجها، والذي يبدو من حالها أنها في آخر أيامها، وهي حتى الآن لا تعلم، وذلك بسبب كذب أبنائها عليها. السؤال، هل الشيخ ينبغي أن تعرف ما بها أو نتركها في أملها؟ هل تعرفون الشيخ محمد خليل؟ هذا سؤال آخر على من تطلق لفظة الشيخ أيضا سؤال آخر.
أما السؤال الأول ما حكم تغسيل المرأة الحائض للميت، فنقول من جاز للمرأة أن تغسله فيجوز لها أن تغسله سواء كان حائضا أم ليست حائضا، لأن هذا ليس من الشرط المعتبر لا في قليل ولا في كثير. أما بالنسبة للمرأة المريضة في السرطان فالأصل عدم الكذب عليها، ولو أنها أخبرت بمرضها بالأسلوب الطيب والهين ولو على شكل التدرج لكان هذا أفضل، قد يزيدها صلة بالله وقد يزيدها ذكرا لله عز وجل وهكذا، فهذا لا شك ولا ريب أفضل. وأما بالنسبة لمحمد أحمد الخليلي أو أحمد بن حمد الخليلي هذا إذا أراد الأخ السائل إذا قصد به مفتي عمان فهو معروف من كبار الإباضية الخوارج في هذا الزمان، وهؤلاء عقيدتهم اعتزالية ولهم أفكار ذكرها أهل العلم وناقشوها وناقضوها وبينوا انحرافهم فيها، والذي نعتقده أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة، بل هم يفخرون أنهم ليسوا من أهل السنة، والفضل ما شهدت به الأعداء. نعم.
يقول على
أما على من تطلق لفظة شيخ، فلفظة شيخ لها معنيان، معنى لغوي وهي إذا كان الرجل كبيرا في السن كما قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، أو أن يطلق ويراد بها العلم، فحينئذ من صار من كان عالما ومن كان متفقها في الدين وكان أهلا لتعليم الناس وتثقيفهم وتفقيههم فهذا هو الذي يطلق عليه لفظ أو لقب الشيخ، والله تعالى أعلم.
نعم الأخ غالب الآن. الأخ غالب أكتب سؤالك أو إذا أردت المايك. الأخ غالب أعطيك المايك.
عليكم السلام.
شيخ الفاضل الحسن، شيخ الفاضل، هناك المدارس العقدية والمنهجية المختلفة التي تناولت تفسير القرآن العظيم، ومنها كما نعلم المدرسة السلفية الأثرية التي نحن والحمد لله رب العالمين نتشرف بأن ننتمي إليها، وهناك المدارس الاعتزالية والأشعرية والصوفية والأثرية. سؤال أن هناك تفسير أو مدرسة التي تناولت التفسير وأطلقوا عليه التفسير الموضوعي، فشيخنا الفاضل ممكن أن تلقي لنا نظرة على هذا الموضوع، حيث أنني علمت أن ابن القيم رحمه الله هو من الذين فسروا أو كتبوا بالتفسير مرة أسمع هذا التفسير الموضوعي، ممكن أن تلقي لنا ظلالة حول هذه النقطة وبارك الله فيك.
بارك الله فيك غالب. تفضل شيخ.
التفسير الموضوعي ليس له علاقة بالمدارس الفكرية كما ذكرت مدرسة التفسير بالرأي أو مدرسة الاعتزال أو مدرسة أهل السنة والأثر، ولكنه تفسير متعلق بجمع مسألة واحدة ذات موضوع واحد وتجميع أطرافها في كامل أبوابها. مثلا لو أن أحدا فسر الآيات الواردة في القرآن في القلب والنفس مثلا، هذا يسمى تفسيرا موضوعيا، أن يجمع الآيات الواردة في موضوع واحد، وفعلا هذا كان يطرق بابه الإمام ابن القيم كثيرا. فالتفسير الموضوعي سمي موضوعيا من أي باب؟ من باب أنه يجمع أطراف موضوع واحد في مجال أو مقام واحد ثم يفسرها تفسيرا تكامليا، فهذا ليس له علاقة حفظك الله في مسألة المدرسة من حيث هي، ولكن هذا قد يفسره السلفي أو يفسر على نسقه السلفي، وقد يفسر على نسقه المعتزلي أو أهل الرأي أو ما أشبه ذلك، وبالتالي هو قد ينطلق في تفسيره لموضوعه هذا من خلفيته الفكرية سواء كان أثريا أم من أهل الرأي أم من أهل الاعتزال أم من غير ذلك، والله أعلم.
نعم الأخ أبو معاوية. الأخ أبو معاوية سألنا عنك النقطة الحمراء، كانك أن تكتب. بارك الله فيك أخي غالب. أخ أبو معاوية هل أنت معنا؟ أخ أبو معاوية هل تريد أن تكتب؟ طيب نعطي المايك الآن أخ أبو ياسر أو كتابة. أخ أبو ياسر مايك. تفضل أخي أبو ياسر.
عليكم ورحمة الله. حيا الله شيخنا هذا ويطلع الله خير. حقيقة أخي رجائي عندي أكثر من سؤال، لكن بعد ابن الشيخ أطرح ثلاث أسئلة ثم بعد ذلك. نعم بارك الله فيك. شيخنا السؤال الأول، هل صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يقول لا تقل بقول ليس لك فيه أو عليه إمام؟ إن صح هذا شيخنا على الشيخ ثبت هذا على الشيخ، فبعض الناس يأخذون هذا الكلام ويستدلون به على جواز يعني تقليد العلماء، فما ردكم شيخنا على هذا الكلام بارك الله فيه؟
أخي أبو ياسر كمل الأسئلة، أنت قلت ثلاث أسئلة كملها من مرة بارك الله فيك، تفضل المايك مرة أخرى.
طيب السؤال الثاني، شيخنا هل تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام تقسيم المبتدع؟ السؤال الثالث، صحيح أن المعتزلة هم أول من قسم الأحكام إلى واجب ومستحب؟ أخي مرجع أنا أفضل أن أطرح سؤال وأسمع لشيخنا الشيخ بعد ذلك أطرح الأسئلتين سؤالين آخرين بعد ذلك مشروع الله.
ماشي بارك الله فيك أخي أبو ياسر. تفضل شيخ.
هذه أسئلة ثلاثة من أخينا أبي ياسر أجيب عليها وعنها بالترتيب. أما سؤاله الأول حول قاعدة إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، الأخ يسأل هل هذا من قول الشيخ الألباني أم لا؟ نقول نعم، وهذا ذكره شيخنا في كثير من المجالس وذكره في مقدمة كتاب رفع الأستار للصنعاني، ولكن لهذا فهم دقيق لعله يطيح بالإشكال الذي استشكله هذا الأخ جزاه الله خيرا. فعندما نقول إياك وكل قول ليس لك فيه إمام، إنما نعني بذلك ما القول الذي لم يكن فيه نص ولا دليل بحيث كان اجتهاديا. أما قول عليه الدليل حتى ولو لم يقل فيه إمام، فالإمام هو الدليل، وكلام الإمام الشافعي في ذلك معروف ومشهور. أما الأمر الثاني أن هذا استدل به على جواز التقليد، فأين التقليد من ذلك؟ والمسألة إنما قيلت أصلا لتعظيم الدليل، والشيخ الألباني قضى حياته كلها نقضا للتقليد وردا على التقليد. أم نأخذ من الشيخ الألباني شيئا ونخالفه في أشياء وأشياء؟ هذا في الحقيقة يخالف طريقة الحق وطريقة أهل الحق. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو قوله هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم مبتدع، فنقول لا، بل هو تقسيم مبني على الاستقراء، تقسيم مبني على الاستقراء. أما أنه مبتدع فهذا ليس بصحيح، لأن تقسيم الأمور وترتيبها وترتيبها لا يعد ابتداعا. الآن عندما نقول في النحو فعل وفاعل ومفعول به، من يقول بأن هذا مبتدع؟ عندما نقول في أصول الفقه الأحكام الشرعية الخمسة، من يقول بأن هذا مبتدع؟ عندما نقول القواعد الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، هذه قواعد إنما وضعها أهل العلم تسهيلا للعلوم الشرعية وتيسيرا للولوج فيها. فلا يقال هذا الكلام بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم مبتدع، بل القول بهذا هو المبتدع وليس القول بالتقسيم الاستقرائي هو المبتدع. أما السؤال الثالث فهو سؤال الأخ، هل أول من قسم الأحكام إلى واجب ومستحب هم المعتزلة؟ فنقول أنا في الحقيقة لا أعلم هذا الادعاء ولا أعلم هذه الدعوة، بل هذا شيء معلوم من كتب علمائنا ومن مصنفات أئمتنا في أصول الفقه، من الإمام الشافعي ومن بعده ممن سار على نسقه. أما أن يقال بأن هذا شيء أتت به المعتزلة فليس بصحيح. ثم أنا سأفرض أن المعتزلة قد أتت به، فهل كل ما وافقت فيه المعتزلة الحق، هل كل ما وافقت فيه المعتزلة الحق نرده، أو هل ما وافقت فيه المعتزلة الحق نرده أم نقبله لأنه وافق الحق؟ المعتزلة تؤمن بأن الله موجود، هل من أجل أن المعتزلة قالت بأن الله موجود لا نقول بذلك؟ نحن عندنا أصولنا التي قد يوافقنا عليها المعتزلة أو غيرهم، بل حتى اليهود والنصارى. فالقضية ليست قضية من أول من أتى بهذا أو ذاك، ولكن القضية قضية هل هذا حق أم هذا غير حق. هذا جوابي على أسئلة الأخ الكريم الثلاثة، وجزاه الله خيرا.
بارك الله في فضيلة الشيخ. نعطي الدور للأخ كمال، وقبل أن نعطي الدور للأخ كمال، إخواني الذين يرفعون أيديهم، الرجاء تحضير كتابة الأسئلة، فعندما نعطيكم الدور تنشر السؤال على التكست العام مباشرة، والذي يريد المايك يكتب كلمة مايك بالعربي أو بالإنجليزي مش مشكلة، حتى نرتب الدور فقط ونستغل الوقت. اتخذنا هذه السياسة من أجل ترتيب بس الأسئلة، لأنه كانت تكتب الأسئلة كثيرة على التكست ولا نستطيع قراءتها. الأخ كمال عمر تفضل. الأخ كمال إذا أردت المايك اكتب مايك، أو إذا أردت السؤال انشر سؤالك على التكست الآن. نعم، سؤال أخي كمال. فضيلة الشيخ يقول: نحن غدا خارجون إلى نزهة، السؤال: هل نصلي الجمعة في البر أم نبحث عن مسجد لكي نصلي فيه الجمعة؟ وهل يشرع لنا أن نصلي الجمعة ظهرا جماعة؟
نبدأ بالسؤال الأخير. إذا كان خروجكم واصلا حد السفر فنقول صلوا ظهرا جماعة، إذا كان أمركم قد وصل حد السفر. أما إذا لم يكن حد السفر فنقول افعلوا ما هو أوفق لكم، إذا تيسر لكم الذهاب إلى المسجد فاذهبوا، وإذا لم يتيسر وكان عسيرا عليكم ولو صليتم في البر فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
نعم أخي كمال، يعني سؤال ارفع يدك مرة أخرى حتى يأتيك الدور للسؤال الثاني. الآن الأخ بلونو الألبانية، سنبقي لكم جزءا متأخرا في هذه الغرفة حتى والمترجم جاهز الأخ إدريس. الآن الأخ أنور الأخ بلونو نعتذر لك الآن، نعطيك المايك متأخرا إن شاء الله، أنت والإخوة الألبانيين معنا. الأخ أنور تفضل. الأخ أنور هل تريد المايك أم تكتب السؤال؟ السؤال كتب: ما هو رأيكم يا شيخ فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن المأربي؟ أرجو منكم أن توضحوا لي، حيث أن هذا الأمر قد أشغلني كثيرا، أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
تكلمنا عن هذا الأمر في المجلس الماضي ولا نريد إضاعة الوقت في هذا وأمثاله، فجزاك الله خيرا.
الموقع،
فإذا رجعت الموقع تجد الجواب إن شاء الله تعالى. وأنا أقول لك بأني على يقين لو أنني كررت لك الأمر لن يكون هذا منهيا الخلاف، لا قولي ولا قول غيري، وليس لها من دون الله كاشفة. ومع ذلك نحن بينا ما عندنا في هذا الأمر، فأتر تراجع الموقع وجزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يشغلنا وإياك بالطاعة.
نعم إخواني، للأسئلة التي يسأل بها عن بعض الأمور مثل الشيخ أبي الحسن المأربي وآخرين، هذا أجب عليه فضيلة الشيخ في اللقاء الماضي جميعا، وبإمكانكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله سيكون يوم السبت يبث عبر موقع فضيلة الشيخ علي الحلبي، وعنوانه www.alhalabi.com في صفحة المجالس العلمية، بإمكانكم سماع اللقاء السابق جميعه أو جميعه في هذا اللقاء تكلم فضيلة الشيخ عن هذه الأسئلة. الآن السؤال، نحن نعتذر لفضيلة الشيخ الحلبي عن أخطائنا النحوية. نعم
نعم. الأخ الآن مخارج،
تفضل أخ مخارج. إن أصبنا باللغط طبعا. تفضل أخي السؤال. نعم، هناك أخ تعرف على أخت في البالتوك وستتزوج بها بعد شهر. المشكل هو أنه أتتني معلومات من قبل أخت بإمكانها أيضا أن تشهد ضد الأخ، تعرف أن هذا الأخ طلب منها أن تزني معه فرفضت، وأشياء أخرى من هذا القبيل، لأنها كانت مبتدئة في الدين وهو رآها، أو هذه الأخت في الحقيقة يعني الأخت التي أراد أن يزني بها، وأنا لا أدري ما العمل، هل أخبر الأخت التي طلبها الآن أم لا، علما بأن الأخ يمكن أن يكون فاسقا.
صدق الله، صدق الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لماذا هذا الحوار وهذا التعرف وهذا الكلام والأخذ والرد على البالتوك وهذه الوعود وهذه الأمور التي سيكون عاقبتها أو ستكون عاقبتها سوءا وبلاء كما هو الحال الآن؟ ما أدراك أيها الأخ، هذه أيها الرجل، هذه التي تحاورك من هي وكيف هي؟ وما أدراك يا من تحاورين هذا الرجل من هو وكيف هو؟ سيعطيك في كلامه أفضل الكلام وأكثر الكلام، ثم ماذا؟ هذه النتيجة. إذا سبقت الأخت الأخرى التي تقول وتحلف لأنه طلب منها والعياذ بالله الزنا فالله العافية، فإذا القضية قضية فجور وفسق، والواجب إذا كانت هذه الأخت موقنة ومتيقنة وتحلف على ذلك، الأصل أن تبلغ، أن تشهد وأن لا تكتم، لأن في كتمانها فسادا وإفسادا، وعليها أن تتقي الله عز وجل فيما تصدق أو فيما تكذب فيما تقول، حتى يكون منها إنقاذ لهذه الأخت، وقد يكون ذلك إنقاذا لأخوات أخريات. من الممكن أن يكون هذا الرجل والعياذ بالله، إن صدقت هذه البنت، قد راودهن عن أنفسهن، من طاوعته تطاوعه، ومن لم تطاوعه قد يعدها بالزواج بعد شهر أو أسبوع أو شهرين أو أكثر أو أقل، وكل ذلك من أساليب الهوى للهدى. لذلك أنا أنصح جميع الإخوة والأخوات أن لا يكون بينهن مثل هذا الأمر، لأن هذا يفتح أبوابا من أبواب الشيطان، وبخاصة أن هذا الانترنت وما هو فيه أشبه ما يكون بالخلوة، إلا إذا كان هذا في جمع كما نحن الآن، نحن نتكلم في جماعة وكلامنا يسمعه العشرات إن لم يكن المئات أحيانا، وبالتالي إن شاء الله الفتنة مأمونة ولا مجال ل البلاء أو الشهوة أن تدخل في هذا الباب، والله العاصم، ونسأل الله أن يغفر للجميع.
آمين. الأخ نور، الأخ أو الأخت نور أبن لايت، الأخ نور أبن لايت، كيف نرد على الأحباش في قولهم الاستواء عند الله له 14 معنى كما أفهم؟
الرد سهل.
نعم.
وسهل جدا والله الحمد. فنحن لا نتكلم إذا وردنا الأمر المتعلق باللغة فيما يتصل بالله وصفاته سبحانه وتعالى، لا نتكلم في المعنى اللغوي المحض، ولكننا نتكلم بالمعنى اللغوي الموصول بصفات الباري جل وعلا التي يقول فيها عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، وبالتالي معلوم ما فسر به السلف الصالح حقيقة الاستواء الإلهي، وليس المعلوم هنا المعنى اللغوي الذي هو 14 قولا أو أكثر أو أقل. هذا لا يقول به أهل السنة، لأنهم إنما يفسرون الصفة بما ورد عن السلف في تفسيرهم للصفات الإلهية. والوارد عن السلف في ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية ومجاهد في تفسير الرحمن على العرش استوى قالوا أي على وارتفع، فإذا هو قول واحد ومعنى واحد وليس ذا معان أخرى فيما يتصل بالله عز وجل. نعم قد يكون له معان أخرى لكنها ليست متعلقة بصفات الباري جل وعلا، وبالتالي هذا ليس داخلا في بحثنا لا في قليل ولا في كثير. فهذه شبهة والله الحمد داحضة ككثير أو كجل شبهات هؤلاء الأحباش الضالين الذين يعرفون كيف يلبسون على العامة وعلى الجهلة، ولكنهم لا يعرفون قط أن يلبسوا على أهل الحق وأهل السنة، لأن الأحباش يدورون في فلك واحد وشبهاتهم معروفة ومحصورة، وليس عندهم علم واسع يستطيعون أن يناقشوا فيه وأن يناظروا من خلاله إلا ما حفظوه ولقنوه، فربى فيهم الصغير وهرم منهم الكبير على هذا الضلال، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نعم الأخ أبو حسن دور لك الآن. الأخ أبو حسن، الأخ أبو حسن هل سؤالك جاهز؟ هل سؤالك جاهز؟ الأخ أبو حسن الأخ أبو حسن استغلال الوقت أخي أبو حسن، للإخوة جميعا الرجاء من الجميع كتابة الأسئلة الآن وتحضيرها على التكست، وعندما نطلب منهم أو أن يأتي دورهم أن ينشروه فورا على التكست لاستفادة من الوقت. بارك الله فيكم جميعا. الآن أبو حسن كتب السؤال وهو السلام عليكم، لدي 3 أسئلة، نأخذ سؤال واحد منها حتى نعطي الدور للجميع. جزاكم الله خيرا. وهي إذا صادف صيام يوم عرفة يوم السبت فهل يجوز الصوم فيه أم لا؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وكتبت فيها كتابا مستقلا بعنوان ظهر الروض في حكم صيام السبت في غير الفرض في نحو من 90 صفحة أو 100 صفحة، ناقشت فيه الدلائل والمسائل في هذه المسألة. وباختصار شديد أقول بأن هذا لا يجوز لقول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عود شجرة أو لحاء عنب فليمضغ أو فليفطر عليه. ولكن أنا أبشر هذا الذي ظن أن يوم عرفة قد فاته بسبب وجوده في يوم السبت، أنا أبشره بأن له أجرا إن شاء الله أكثر من أجر الصائم، لأن تركه ليوم عرفة إنما كان شرعيا، لم يتركه لهوى ولم يتركه لكسل وتقصير، وإنما تركه لأن الشرع قد أمره بتركه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا التارك لصيام عرفة في السبت هو أجره إن شاء الله أكثر ممن صامه، لأنه تركه لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول يعني من باب الترتيب الذي ذكره أخونا أبو رجاء جزاه الله خيرا، فعلا نكتفي بسؤال سؤال، ثم إذا صار مجال آخر تدور الدائرة مرة أخرى ونسأل الله أن يستعملنا وإياكم لطاعته.
نعم. نعم الأخ أبو عبد الله. الأخ أبو عبد الله سؤالك أخي أبو عبد الله. الإخوة الرافعين أيديهم الرجاء كتابة الأسئلة وتحضير على التكت عندهم في أسفل الغرفة، وعندما يأتي الدور لهم ما عليهم إلا أن يضغطوا إنتر فيذهب ينشر السؤال فورا حتى نستفيد من الوقت. إخواني إخواني الجميع يعني الآن ننتظر الأخ أبو عبد الله في كتابة سؤاله. المفروض من الإخوة جميعا كتابة الأسئلة وعندما يأتي الدور لهم وعندما يأتي الدور لهم نعطيك المايك أخي أبو عبد الله، ولو كتبت المايك من حتى نستفيد من الوقت يعني حتى للإخوة الذين يرفعون أيديهم أيضا إذا أرادوا المايك ولم يريدوا أن يكتبوا أو لا ولا يريدوا أن يكتبوا سؤالا يكتبوا مايك نعطيهم المايك فورا حتى نستغل الوقت. بارك الله فيكم. تفضل أخي أبو عبد الله. اخي ابو عبد الله يعني انا اخذت المايك وانت لسه ما اخذتش المايك، ما المشكله؟ ايه الدور الاخت ام زكي. ام زكي اخت ام زكي تفضلي الان الدور لك، اكتب سؤالك بارك الله فيك. ما يمسك المايك المشكله من عندك اخي ابو عبد الله. نعم اكتب زكي اكتب السؤال الان ننتظر السؤال. جميع الاخوة الذين يرفعون ايديهم الرجاء كتابة السؤال لديهم وعندما يأتي الدور يضغطوا انتر فيظهر السؤال مباشرة على التكست العام نراه ويراه الاخوة جميعا حتى نستفيد من الوقت. بارك الله فيكم. نعم اخت ام زكي تكتبين بالسؤال بارك الله فيك. هي كتبت قبل ان تحضر فضيلة الشيخ سؤال عن الهجرة من بلاد الكفار، ما تعليقك عنها؟
كتبتها فيما بعد فيما قبل
تعليقك على الهجرة من بلاد الكفر فضيلة الشيخ تفضل.
الاصل في من ابتلي لسبب او اخر في الاقامة في بلاد الكفار أن يجتهد وأن يجد على تركها والهجرة إلى بلاد المسلمين، لأن في ذلك حفظا لدينه، حفظا لعرضه، حفظا لأبنائه، حفظا للغته. ونحن نرى الكثيرين ممن عاشوا في تلك البلاد يضحون لا شك ولا ريب بشيء من هذه الأمور التي ذكرتها، أو بل بأشياء منها، بل بأشياء منها، ومن الممكن حتى أن تكون كلها. لذلك نصيحتي لكل من ابتلي بذلك أن يجاهد نفسه وأن يرتب وضعه وأن يستعين بربه على أن يخرج من هذه البلاد قبل أن يندم ولا تحين مناص.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال الآن، سؤال الآن لأبو الزبير. إخواني نسأل الله أن يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حتى نستفيد من الوقت في هذا المجلس حتى يعني نحن يعني نعتقد أن هذا هو مجلس علمي تحفه الملائكة. الأخ أبو الزبير تفضل.
مايك
مايك تفضل. مايك أخي أبو الزبير تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله.
يا أخوان أعتذر لكم أولا إذا يعني أني أكفر الكلام الكلام العربي، والثاني يعني أجيبي أسئلة كيف. فالسؤال الأول هو يعني رجل طلق امرأته وهو غادر من بيته حتى أكل جسمه بعضه البعض، كيف حكم هذا الطلاق؟ والثاني رجل آخر، يعني السؤال الثاني، رجل آخر طلق امرأته مرتين متفرقة، يعني طلقة طلقة، والمرة الثالثة قال يا زوجتي إذا فعلت كذا يعني فأنت طالقة، فما حكم هذا الرجل الذي طلق امرأته مرتين متفرقة؟ والثالث قريبا يعني بهذا الأمر، جزاكم الله خير، وجزاك الله الشيخ الحلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي. السؤال الأول لم يكن واضحا. نعم تفضل فضيلة الشيخ تعليق.
أنا أسأل الأخ يتكلم من أي بلد، من أي البلاد هذا الأخ يتكلم؟ أبو الزبير
من أي البلاد أخي؟ اكتب على التكست. ممكن نعطيك المايك. أبو الزبير تتكلم. اكتب العربية مايك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان السؤال الاول يعني الشيخ لم يسمع. السؤال الاول هو يعني رجل انطلق المهر وهو غاضب جدا حتى اكل جسمه بعضه بعض، كيف حكم هذا الطلاق؟ والثاني يا اخواني، انا يعني انا موجود في مقدسه عاصمه يعني عاصمه الصومال. السلام عليكم.
بارك الله فيك اخي الصومالي، تفضل.
اما بالنسبه للسؤال الاول وهو الطلاق في شده الغضب التي اكل الغضب الجسد بعضه بعضا، فأنا أقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الأخ صادقا في سؤاله، وهذا ما أرجوه، فالأصل أنه لا يقع الطلاق. أما بالنسبة للمسألة الثانية، مسألة الطلاق الأول والثاني والثالث، فأنا لا أستطيع أن أجيبك على هذا السؤال، لأنك في بلد لا تخلو من أهل علم وطلبة علم إن شاء الله، وهي الصومال، وتستطيع أن تسأل بعض القضاء المسلمين الذين يقيمون النكاح والطلاق، فهذا أفضل. لأنني لو قلت لك بأنها تطلق أو لا تطلق، قد ينتقل الأمر لأسرة أخرى ويقبلون أو لا يقبلون، فيحصل من الخلاف ما لا أعلم به إلا الله. لكن حكم القاضي في بلادكم لا شك ولا ريب يقضي على الخلاف وينهيه إن شاء الله، ولا يؤثر ذلك في شيء بينكم. أما جواب مثلي لمثلك فأرى أن المفسدة ستكون فيه أكثر، لذلك أنا أعتذر عن الجواب في هذه المسائل. نعم
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لختم زكي، هل كان السؤال واضحا؟ رجاء الكتابة لختم زكي، بارك الله فيك. لأن وقت الدولة الأخ مسافر، الذين اتحدنا الدول منهم الأخوة المصريين الموجودين معنا على جهاز واحد بارك الله فيكم باسم أبو معاوية، خلينا ننتظر على الدور، يعني صعب أنه نسحب الآن الدور. الأخ الآن سحب بطل. وين الأخ مسافر تفضل. الأخ مسافر اكتب سؤالك أخي الكريم، اكتب السؤال. على الإخوة جميعا تحضير السؤال حتى نستفيد من الوقت، بارك الله فيكم، يعني عديم نضيع وقت في الانتظار في كتابة السؤال. رجاء من الجميع كتابة الأسئلة وإذا كان يريدون المايك يكتبوا يريد المايك حتى نستغل الوقت. بارك الله فيكم. طيب نعطي الآن أبو سكينة. أخي أبو سكينة تفضل. نعم أبو سكينة بارك الله فيك. والأختم زكي كتبت السؤال. طيب السؤال فضيلة الشيخ، ما رأيكم في لبس الذهب؟
لبس الذهب جائز للنساء ولا يجوز للرجال، هذا حكم عام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستثنى من الجواز بالنسبة للمرأة ما كان على شكل حلقة تحلق بها الأعضاء، والمسألة نقل فيها خلاف، وإن كان جماهير أهل العلم تقول بالجواز. ولشيخنا رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني بحث مطول في كتاب أداب الزفاف، أنصح الأخت أن تطلع عليه وأن تقرأه إن شاء الله.
نعم. من الأخ أبو سكينة يقول، ما هي نصيحتكم للإخوة الذين أخذوا بقول اللجنة الدائمة في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وما موقفنا من تحذير اللجنة من كتابكم حول هذه القضية؟ تفضل فضيلة الشيخ.
أما نصيحتي للإخوة الذين أخذوا بقول اللجنة في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، نصيحتي لهم أن ينظروا بعين البحث وبعين الدليل وبعين الحجة. فإذا أخذوا بهذا القول تبعا للدليل والحجة فبارك الله لهم في رأيهم، ونحن لا نحجر على أحد رأيه. أما إذا أخذوا به تقليدا أو تعصبا فهذا الشيء لا ترضى به اللجنة نفسها ولا مشايخها الأفاضل. وأما السؤال الثاني، ما موقفنا من تحذير اللجنة، فأنا أقول هذا السؤال يلتقي السؤال الأول. فالموقف إذا اتخذ بحجة وعلم ذلك ما نبغي، والحق يظهر لكل إنسان يراجع وينظر. أما إذا أخذ بثوب العصبية والتقليد فهذا يزيدنا سوءا وبلاء. وأنا كتبت والله الحمد جوابا على فتوى اللجنة في نحو 60 صفحة، ثم رد علي بعض الكاتبين في كتاب في نحو من 80 صفحة، ورددت عليه والله الحمد في 600 صفحة في كتاب بعنوان التنبيهات المتوائمة، وهو الحمد لله مطبوع بل طبع 2 طبعات. وفي نظري الذي أسأل الله أن يكون صوابا، من اطلع عليه ووقف عليه سيتضح له الحق بينا وجليا وظاهرا. ونسأل الله أن نكون أهلا لهذا الحق. على أنني أختم بشيء، وهو أنني على يقين أن واقع اللجنة الحالي بعد الأحداث الأخيرة في تفجيرات الرياض وما أشبهها، أقول أنا على يقين أن واقع اللجنة الآن عمليا غير واقعها السابق، لأن الأحكام الفقهية إذا كانت نظرية يكون لها شأن، فإذا أصبحت ذات آثار واقعية يكون لها شأن آخر. وأنا سمعت قبل بضعة أيام كلمة الشيخ صالح آل الشيخ، وهو وزير الشؤون الإسلامية ومن أفاضل أهل العلم ولا نزكيهم على الله، في مناقشة له في الجامعة الإسلامية لأحد طلبة العلم في الدكتوراه حول موقف وجهود أئمة الدعوة النجدية من مسائل الإمام التكفير، رأيت له أقوالا جيدة وقوية تبين أن القول بالتكفير هو القول الذي اتكأ عليه التكفيريون والجهاديون هؤلاء الأحزاب، وهو القول الذي وجدت فيه الفتن المعاصرة كلها. وكان يعني يناقش الكاتب وينصحه، يقول له قضية مثل هذه فعلت للمسلمين كذا وكذا وكذا، أنت تكتب عليها صفحتين أو ثلاث صفحات. فهذا الحمد لله يدل أن مشايخنا وإخواننا الأفاضل وأهل العلم الطيبين الأقوياء الشيخ صالح آل الشيخ الحمد لله صار قولهم هو القول الموافق للحق، لأننا نعتقد أنهم إن شاء الله أهل لهذا الحق، والله الهادي.
نعم الأخ أبو معاوية تفضل مايك.
ثانيا حقيقة عندنا سؤال، هذا السؤال خاص بأن دعوة السلفية كانت قائمة على شقين، جانب التربية وجانب التصفية. أما جانب التصفية فقد خير الله لهذه الأمة من يقوم به، وهم مشايخنا وعلماؤنا وأئمتنا. أما حقيقة فجانب التربية فشيخنا الذي نرى فيه نقصا شديدا، ونرى أن الشباب في هذه الفترة الأخيرة في الفتنة التي حدثت، أعني فتنة أبي الحسن، هي التي سببت فيما حدث لهم من مشاكل، ومن أنهم تطاولوا على العلماء وعلى الأكابر، وكل شاب منهم ظن نفسه أبا شبر وتكلم بما عنده بما لا ينبغي. حقيقة شيخنا الأول نود نصيحة بسبيل التربية الصحيح. ثانيا من ترون من علمائنا وأئمتنا وطلبة العلم الحاليين يستطيع القيام بهذا الدور العظيم؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. سؤال واحد تفضل فضيلة الشيخ.
أشكر هذا الأخ جزاه الله خيرا على هذا السؤال، ولكني أنبهه إلى شيء، وهو أن التربية في الدعوة السلفية تربية عملية مبنية على جهاد النفس وجهاد الهوى، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. وبالتالي لا أستطيع أن أقول لك إن العالم الفلاني يقوم بالتربية أو الشيخ الفلاني يقوم بالتربية. أنا إذا قلت هذا في الحقيقة لا أعين على قيام التربية السلفية الصحيحة التي ينبغي أن تكون، ولكن أنا أقول واجب التربية واجب جماعي يعطي كل منهم سواء المشايخ أو طلبة العلم ما يمليه عليه واجبه، ويدلي بدلوه في الكتابة تارة، في النصيحة تارة، في المحاضرة تارة، في التأليف تارة، في المقال تارة، في التذكير تارة، في الوعظ تارة، في البيان تارة، لأننا لا نستطيع أن نقول إن نمط التربية في الدعوة السلفية كنمط غيرها من الدعوات. نمط التربية في الدعوة السلفية نمط علمي، وما هو الذي يربي حقيقة إن لم يكن الكتاب والسنة ومنهج السلف؟ انظر إلى حلية الأولياء للإمام أبي نعيم المقدسي، أو صفة الصفوة لابن الجوزي، أو غيرها من الكتب، وانظر كيف كان السلف وحال السلف. أليس هذا شيئا عظيما جدا منهم في التربية وأساليبها الحية؟ فأن نتخيل أن هنالك أسلوبا خاصا معينا في التربية، هذا في الحقيقة خلل وغلط ينبغي الوقوف عنده والتأمل له، ولا يجوز تجاوزه، ولا ينبغي التركيز عليه، لأننا نخشى أن نشابه فيه غيرنا ممن خالفوا الحق وممن تنكبوا طريق السنة. لكن هذا لا يعني أن في الشباب كما تفضل الأخ السائل نقصا شديدا فيها، وهذا في الحقيقة بسبب ضعف هؤلاء الشباب العلمي، لذلك لم يتوسع في هذه الفتنة إلا الذين ليس عندهم ما يشغلهم من علم وتعليم ودعوة وتربية وتصفية وتذكير وإلى آخر هذه الأمور. أما طالب العلم فالحمد لله عرف الحق وانشرح صدره له، أيقن أن هذا خطأ وهذا الصواب، أن فلانا مخطئ وفلانا مصيب، لا يجعلها ديدنه ولا يجعله ولا يجعلها طريقته ولا يجعلها سبيلا يعني يكوي فيه بلسانه هذا العالم أو ذاك العالم أو يتطاول على المشايخ الكبار كما ورد في سؤال الأخ السائل. إذن القضية تحتاج إلى نوع من التأني ونوع من التميز ونوع من الشعور بالخلل فينا أنفسنا، بحيث ذكر بعضنا بعضا، بحيث نقضي أوقاتنا بمدارسة الكتاب والسنة والوقوف على هديهما، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. فإذا قلنا إن هذا القرآن يهدي التي أقوى يعني أننا ليس عندنا تربية، أو أن التي أقوى لا تشمل التربية. إذا لم تكن هداية القرآن وهداية السنة إلى التربية فكيف، فما الذي يكون؟ لذلك القضية تحتاج إلى شيء من التغوي وشيء من التميز الذي اتسمت به دعوتنا السلفية المباركة، دون الانغرار أو الاغترار بما عليه بعض الدعوات الأخرى من التربية التي قد تنقلب لعدم قيامها على العلم الصحيح إلى نوع من التصوف العصري. ولعل أخانا السائل إذا أدار ذهنه بشيء من التأني إلى ما حوله سيرى أن كلامي قريب جدا من الصواب، والله الموفق للصواب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الآن أقبلونه وهو ألباني وكتب السؤال ومعناه في اللغة العربية.
السؤال الأول، هل المصلي في أثناء التشهد الأخير أثناء السلام هل يحرك أصبعه أم لا؟
تحريك الأصبع في التشهد من أول التشهد والتحيات إلى أن تبدأ بالتسليمة الأولى، فترفع أو تخفض أصبعك معه، ترفع تخفض أصبعك معه لأن صلاتك تنتهي به. فإذا بدأت بأن تقول السلام عليكم ورحمة الله تبدأ بوضع الأصبع والتوقف عن التحريك، والله تعالى أعلم.
سؤال الثاني، Yusuf Livrit'e geçtiyse lan çünkü kurtulacak diye atın. Peşlüğümüz pasaj şahadetin değerine, peşindeyse fundu. Bir sakura su peşindeyse ne fundu? Saravat da doğan fon. Esselam non diyata da ve deşen geçti.
Naam. Yekfi sual. Akhi Idris. Akh Bulono. Natiyat da var fi mubahat. İda acabı.
Falan sabrıkaya fi seyrandi. Kaş fi cepar nesilden randi. Kuran bir van pingiydi.
نعم. الأخ كمال، أنا الدولة الأخ كمال، الأخ كمال تفضل. الأخ كمال، الأخ كمال، أين أسئلتك أخي كمال؟ نعطي الدولة الأخ خيري، أريد المايك تفضل.
مخربنا عليك كل مرة بعدين مرقبهم صار 294 الله المرض ما شاء الله.
أخي كمال ما بك، ما بدك، ما بي المايك. طيب الأخيري تفضل. الأخيري
نعم
أحسن. خلي راح عليه الدور الله كمال. لا سنعطيك الدور بعد ما تصلح المايك ولا يهمك. الاخ خيري تفضل السؤال. لا خيري لان الاخوة كثير ولم يبقى لدينا،
هل نريد بدل وقت شيء؟
ما في داعي. اذا باقي معنا 20 دقيقه اخواني، فالرجاء من الاخوه كتابه الاسئله قبل ان ياتي الدور، وعندما ياتي الدور ينشروها فورا على التكست حتى نستغل الوقت. باقي 20 دقيقه فقط. الاخ خيري، اين السؤال؟ الاخ خيري، الاخ خيري، الاخ خيري راح ما بده. الاخ ابو ياسر تفضل. الاخ خيري هي السؤال. يا شيخنا، ما رأيكم في قول الشيخ محمد ابن ابراهيم القرعاوي في رسالة له: الواجبات المحتمات على كل مسلم ومسلمة، ان من بدل حكم الله بحكم غيره انه طاغوت، ولا بد كفر بطاغوت،
ولا بد من الكفر،
ولا بد من الكفر، فما تعليقكم؟ بارك الله فيكم.
نحن عندنا تفصيل علمي اخذناه عن مشايخنا الاكابر الشيخ بن باز والشيخ الالباني والشيخ بن عثيمين، يرد هذا الكلام على هذا الاطلاق، ويبين ان هذا التبديل اذا كان تبديلا عن استحلال او عن جحود او عن تكذيب او عن شك او الى اخر هذه الانواع فهو الكفر الاكبر. اما اذا كان هذا التبديل نتيجة هوى ونتيجة مصلحة دنيوية ونتيجة حرص على الكرسي، فهذا ليس كفرا أكبر، وإنما هو كفر دون كفر. وكتبنا في ذلك ولله الحمد مئات الصفحات، ورددنا على المخالفين شبهاتهم وأقوالهم. على أنني أقف هنا على كلمة وردت في سؤال الأخ السائل، وهي كلمة طاغوت. فكلمة طاغوت بحد ذاتها، فكلمة طاغوت بحد ذاتها كلمة لا يلزم منها الكفر الأكبر، لأن الطاغوت كل ما طغى وتجاوز حده. وبالتالي لا نقول بأن كلمة الطاغوت يلزم منها الردة. ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة يقول: كسر طاغوت المجاز، كسر طاغوت التقليد، هل يلزم من ذلك أن القائل بالمجاز أو بالتقليد كافر؟ لا. وأنا ذكرت وجوه ذلك وبيانه وأدلته في كتابي التنبيهات المتوائمة. وبالتالي فنحن نحترم الشيخ القرعاوي، ولكننا نرد قوله. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ. السؤال الآن الأخ أبو ياسر، الأخ أبو ياسر، الأخ أبو ياسر تفضل. أخي أبو ياسر، أبو ياسر تريد المايك؟ تفضل.
السلام عليكم. الأول شيخنا، ما الضابط في الحكم على من نقل نبأ نحكم عليه بفسق؟ شيخنا، هل كل ناقل لنبأ ما يعد فسقا؟ طيب سؤال واحد. طيب أخي الرجل تفضل.
نعم بارك الله فيك. ما انت شايف الايادي كثر وايضا لحو ولا ما لحو؟ تفضل فضيلة الشيخ.
النقل وحده لا يكون صاحبه فاسقا بمجرد نقله، والا كانت الدنيا كلها قامت على الفسق، لان الناس كلهم ينقل بعضهم عن بعض. ولكن العبرة في ماهية هذا النقل وفي حقيقة هذا النقل، أهو صواب أم خطأ، أهو حق أم باطل. فالناقل إنما يعرف حكمه بحكم نقله، إن كان صوابا فصواب، وإن كان خطأ فخطأ. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالقضية إذن ليست قضية الناقل حتى الفاسق قد ينقل قولا يكون مصيبا فيه. إذن هل نرد خبر الفاسق لفسقه أم نرده لأنه لم يصب فيه؟ هذا هو الصواب والله أعلم. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. للذين يراسلون على الخاص إخواني نؤكد لكم أن الموعد الآخر لفضيلة الشيخ علي الحلبي على البالتوك هو 30
من آذار
يعني بعد 5 أيام، فممكن من الإخوة الذين لم يحالفهم الحال
في كتابة السؤال
أن يكونوا معنا ويشاركون الغرفة في 30 من آذار التاسعة في توقيت مكة بإذن الله تعالى.
نعم احنا ذكرنا
انها نوع ان هذا اللقاء هو اصلا لفضيلة الشيخ سيمي هلالي ولظروف خاصة كما قلناها لعقد مجلس علمي في مدينة العقبة في جنوب عمان. استضفنا فضيلة الشيخ علي الحلبي بعد ان اتحفنا في لقائه. بارك الله فيك. الاخوان الذين يرسلون على الخاص الرجاء يعني حتى نعطي الدور لاخ ابو حسن. لاخ ابو حسن تفضل. رقم حسن اكتب تريد المايك ام سؤال. هل يعوض او يعوض 4 من النساء عن الشاهدين في المحكمة؟
هذا امر يراه القاضي، فاذا رأى القاضي ان ذلك يسعفه ويعينه على تحقيق الحق في هذا الأمر الذي يريد أن يحكم به فنعم، فأنا نص القرآن واضح في رجل وامرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لكن تقدير هذا الأمر وحيثياته إنما يرجع إلى القاضي وما يراه أصوب في قضيته. فإذا كانت القضية متعلقة بنساء فشهادة النساء أقرب، إذا كانت قضية متعلقة بالرجال فهذا قد يجعل شكا في نفس القاضي، هذه قضية متعلقة بالرجال فكيف تشهد النساء؟ فمن الممكن أن تكون هذه النساء متواطئات على كذب مثلا أو على شبهة، فهذه قضية يرجحها القاضي ويرى وجه الصواب فيها في الحال الذي يحكم به وفي الواقعة التي يحكم فيها. نعم.
الأخ أنوار. الأخ أنوار تفضل. الأخ أنوار اكتب سؤالك سريعا بارك الله فيك. الأخ أنوار سؤالك أخي أنوار. ونذكر الأخ مسافر الدور سيأتي له عليه أن يكتب السؤال ويحضره. نعم الأخ أنوار، ما حكم شركات تأمين التي تؤمن على نفس الشخص وماله؟ ما حكم شركات التأمين؟
هذا لا يجوز، لأن شركات التأمين المعاصرة مبنية على شيئين محرمين، أولهما المقامرة وثانيهما الربا، وكلا هذين من الكبائر.
نعم الأخ مسافر اكتب سؤالك بارك الله فيك. الأخ مسافر ونذكر الأخ أبو معاوية أن الدور سيأتي له فليحضر سؤاله أيضا، أو إذا أراد المايك فليكتب. السؤال الآن من الأخ مسافر. الأخ كمال وعليكم السلام ورحمة الله. هل الكفار مشركون وهل كل من يشرك يكون كافرا؟
هذا هو الراجح، أن كل كافر مشرك وأن كل مشرك كافر، هذا هو الراجح، لأن أن يكون المشرك كافرا هذا واضح وظاهر، لكن قد يكون الإشكال في بعض الأذهان أن هل كل كافر مشرك؟ هل كل كافر مشرك؟ فنقول نعم، لأن الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هو، فدخل شرك الكافر من هذه الحيثية، كونه اتخذ إلهه هو وكفر بالله في جانب من جوانب كفره الذي أخرجه عن حد الإيمان والإسلام. نعم.
الأخ معاوية دور لك تفضل. أخي معاوية اكتب سؤالك المايك تفضل.
السلام عليكم شيخنا. حقيقة هناك مسألة شيخنا، وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف فيها القوم الذين يأتون يوم القيامة وتكون أعمالهم هباء منثورا، ووصف أنهم لهم صيام وقيام وحج وكذا من الأعمال الصالحة، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فشيخنا الآن ما في مسلم إلا وهو يعصي الله عز وجل في سره، وما يحب أن يطلع أحد على معصيته، فهل حصل تعارض من شيخنا؟ فهل تزيلون ذلك التعارض وجزاكم الله خيرا؟
ليس هنالك
تفضل شيخ تعليق.
ليس هنالك أدنى تعارض والله الحمد، لأن المعصية التي تستسر بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين، فالمعصية التي تستسر بها ولا تحب أن يراك فيها أحد، هذه حتى لو كانت كبيرة نسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة والعفو والستر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء قال اللهم استر، علمنا دعاء أن ندعوه قال سألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، فنسأله سبحانه أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. أنا أقول أخي الكريم قوله إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فيه إشارة إلى أمر زائد على مجرد المعصية، انتهكوها، انتهاكها كأنه نوع من الاستحلال وإن لم يصل إلى الاستحلال، كأنه تلذذ بمحارم الله وانتهاكها والمصارع لها والقيام فيها، ليس مجرد أنك عصيت أو خالفت أو يعني تلبست بنهي من نهي الله عز وجل. فالقضية لا شك ولا ريب هي أمر أعظم من أن يكون مجرد معصية، أمر يصيب القلب وينشرح للنفس، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، هذه كبيرة وفي الغالب لا تقع إلا في يعني خلوة، لكن في فرق بين مسلم يقع في كبيرة وهو يشعر بالضعف ويشعر بالمعصية ويشعر بالإثم ويشعر بالوهن ويشعر بالذل والحاجة إلى الله، وبين آخر يقع فيها وهو ينتهكها وكأنه يستغل كل لحظة لانتهاك هذه الحرمات ولانتهاك هذه المحرمات، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ دوائمة، الأخ دوائمة إذا كان الأردن يا ريت يعني فضيلة الشيخ له مجالس علمية ممكن أن تسأله، لنضع الأسئلة للإخوة البعيدين عنا من الأردن، وإذا أنت ليس من الأردن تفضل. أخي دوائمة سؤالك على التكست. الأخ بلونه، الأخ خيري، ياسين، أبو ياسر، أم شيماء، السؤال الآن لأم شيماء حتى لم يبقى وقت معنا نعطي، نعتذر للإخوة، الأخت أم شيماء لم تسأل، السؤال مكتوب، تفضل تفضل أخي، اكتب السؤال، اكتب السؤال. نحن كان القصد إن كنت من الأردن ففضيلة الشيخ له مجالس وبإمكانك أن تسأله حتى نستفيد من الوقت ونعطي تواصلا أكثر للإخوة خارج الأردن، خاصة الإخوة في شمال في أمريكا وفي أوروبا. أنت عفوا أنت من غزة، نعم حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أولا أخبرك أن الشباب هنا في غزة يحبونكم في الله. سؤالي لشاب ما زال يدرس وهو بحاجة للزواج وأهله يريدون تزويجه ولكنه يخشى الانشغال لأنه يدرس دراسة دنيوية وهي تأخذ جل وقته، فأرجو النصيحة بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
نصيحتي أن أقول لهذا الشاب إذا هبت رياحك فاغتنمها، سيكون زواجك إن شاء الله معينا لك على دراستك وعلى سكينتك وعلى إقبالك، واصبر فيما أنت فيه تفز بما سيأتيك به ربك إن شاء الله تعالى، وحسن النية. نعم.
دور لأم شيماء. أم شيماء مع اعتذار لجميع الأخوة، أخ بياس وياسين وخير وبلونه، الأم شيماء تفضلي سؤال، انتظر أخي أبي ياسر. حتى نخدم شيماء اول مرة. سؤالك سؤال نخدم شيماء السؤال. سؤال: هل يجوز ان نأكل لحم؟ يريد لو تكتب بالانجليزي اختي شيماء افضل من الكتابة العربية باللغة اللاتينية، لان نتغلى في ترجمتها. هل يجوز ان نأكل اخي ابو ياسر؟ هل ترجم؟ نعم والله انا مش فاهم، لو تكتب بالانجليزي اختي ام شيماء.
هل يجوز ان نقول لم يسعفهم الحظ؟
ايش هاي الاخنيه؟
لم يسعفهم الحظ غلط.
ما تفضل فضيلة الشيخ.
هو نعم. الاخت تقول هل يجوز ان نقول مثلا لم يسعفهم الحظ؟ انا اقول الاصل لعدم استعمال هذه العباره، هذه عباره ادبيه و قد تحمل محامل شتى بعيدة عن الشرع، فالأصل مجانبة هذه اللفظة. وإن كان قصد المتكلم فيها أنه يعني لم يوفق أو لم يسدد أمره، وبالتالي القضية ليست قضية حظ وقضية أسعف فلانا ولم يسعف فلانا، وإنما هي قضية متعلقة بالله سبحانه وتعالى وتقديره لهذا العبد، والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر.
طيب نرجع للأسئلة على الدور. الأخ بولونو، الأخ خيري، نعم من هناك؟ كلهم سألوا يريدون الدور مرة أخرى. طيب نعتذر للإخوة، لم يبقى لدينا لبغدا. إذا هناك بعض الإخوة الذين هم موجودين معنا في الغرفة يريدون أن يتكلموا يرفع ايديهم، الان سنزيل الايدي عن الجميع. نعم الاخوة الان الذي يريد ولم يتكلم سؤال، نعم لا نعتذر للاخوة الذين سألوا، نعتذر للاخوة السأل. اذا في هناك احد من الاخوة لم يسأل، ابو عبد الحميد، هذا جديد الاخ ابو عبد الحميد، اخ ابو عبد الحميد تفضل سؤالك اخي ابو عبد الحميد. نزيل الايادي الان على الذين سألوا، نعتذر جميعا. وبعد 5 ايام سيكون لقاء اخر لفضيلة الشيخ الحلبي في هذه الغرفة، بارك الله فيكم. اخي ابو عبد الحميد تفضل، شن عنك النقطة بامكانك ان تكتب السؤال الان على التكست او تسأل، اذا اردت المايك نعطيك المايك. اخي ابو عبد الحميد هل انت جاهز سؤالك؟ طيب اذا كان هناك احد من الاخوة الموجودين معنا في الغرفة ايضا يرفع يده. اخي ابو عبد الحميد ننتظر منك سؤال. نعم ما هو سؤالك؟ اكتب ما هو سؤالك لنختم به هذه الغرفة. هنا اعتذر لجميع الاخوة. هناك ابو طيب السؤال، لا الاخ ابو انس، الاخ ابو انس تفضل. الاخ ابو انس ابو عبد الحميد على ما يبدو سؤاله غير جاهز. ابو انس تفضل. اخي ابو انس، ابو انس مايك تفضل.
السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال، هل يجوز رفع اليدين اثناء خطبة الجمعة وكذلك التأمين وجزاكم الله خير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر منك اخي ابو عبد الحميد. السؤال
واضح كان شيخ،
تفضل.
لا اصل في السنة لرفع اليدين لا للخطيب ولا للمصلين، وكذلك التأمين لا يشرع في خطبة الجمعة، والأصل الإنصات والإقبال من المصلين او من الجالسين في الخطبة للخطيب. اما رفع اليدين او شيء من ذلك كما يجري اليوم في كثير من البلاد فهذا لا اصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم، والله تعالى
اعلم. بارك الله فيك فضل الشيخ. اخر سؤال لابو عبد الحميد لانه تكلم. اخي ابو عبد الحميد، ابو عبد الحميد تريد المايك؟ نعطيك المايك.
الحديث اللي يقول اللهم اجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، هل هو صحيح يا فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك.
نعم، بارك الله فيك. نترك المايك. يلا بارك الله فيك اخي ابو الحميد، السؤال واضح تفضل شيخ.
الذي في ذهني وحافظتي ان الرواية التي فيها ذكر المرات 7 لا تصح، وانما الرواية التي صحت فيها ذكر ذلك 3 مرات، ولعلنا ان شاء الله نتأكد اكثر واكثر في المجلس القادم باذن الله تعالى.
نعم بارك الله فيك. اخر سؤال للاخ غالب حتى لا يزعل من الاخ غالب. شيخنا ابحث عن كتاب العلم الشامخ العلم الشامخ في اثار الحق على الاباء والمشايخ بشرط الا يكون محققا لان الذي حققه رافضي خبيث، ومتى ينتهي مشايخنا لهذا السفر ويتناولوه محققين عن الكتاب؟
الكتاب بجملته جيد في الرد على التقليد واهل التقليد، لكن المؤلف نفسه عنده اراء اعتزالية، لذلك انا لا ارى ان امر هذا الكتاب ينتهي بتحقيقه. وان كان مثل سؤالك اخي غالب قد يدفعني للتفكير باختصار الكتاب وحذف الاعتزاليات وتصفيته من الامور التي تخالف الكتاب والسنة، ولعلي افعل ذلك قريبا وجزاك الله خيرا.
بارك الله في فضيلة الشيخ، ونعتذر من الاخوة الذين يرفعون ايديهم الان، الوقت لم يبقى معنا وقت. وبعد 5 ايام باذن الله تعالى سيكون معنا في هذه الغرفة فضيلة الشيخ علي الحلبي ايضا في 30 من اذار الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة باذن الله تعالى. وخير ما ننهي هذه الغرفة كلمة ختامية لفضيلة الشيخ، فليتفضل مأجورا.
اشكر اخواني على متابعتهم وعلى صبرهم وعلى اسئلتهم التي فيها الفائدة لهم ولإخوانهم في كل مكان، ونسأل الله عز وجل ان يعيننا على هذا الامر الذي فيه تعاون على البر والتقوى وتواصل بالحق والصبر، ونسأل الله ان يلهم اخانا ابا رجاء الصبر علينا في هذا العمل الضخم في الحقيقة والذي يحتاج الى تعاون اكثر. واقول كما قال الامام ابن الوزير اليماني في بعض كتبه: كثر المطلوب وقل المساعد، لكن الحمد لله حب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ونسأل الله ان يعيننا على الاستمرار والمضي في هذا التواصل وفي هذه اللقاءات العلمية، ونسأله سبحانه ان يرزقنا الاخلاص واتباع السنة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
بارك الله في فضيلة الشيخ. وفي الختام لا نقول الى اللقاء، ونذكر بموعدنا الاخر وهو 30 من اذار في 9 بتوقيت مكة المكرمة، ونستضيف فيها فضيلة الشيخ ابي الحارث علي بن حسن الحلبي حفظه الله للتواصل مع طلبة العلم في شتى انحاء العالم، والاخوة الذين يمشون ويسيرون على منهج السلف الصالح بالعودة الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.